أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم نتكلم عن المقيد المنفصل، وهو المهم في المقام في الحقيقة. القاعدة في المقيد المنفصل أنه في حالة وجود تنافي وتعارض وتكاذب بين المطلق وبين المقيد يلتزم بالتقييد. عندما يكون هناك تنافي بينهما يلتزم بالتقييد، يحمل المطلق على المقيد. نعم، في حالة عدم وجود تنافي وتعارض بينهما لا يلتزم بماذا؟ بالتقييد، بل يبقى كل منهما على حاله. قضية كلية وقاعدة كلية، لكن الكلام المهم في تطبيق هذه ماذا؟ في تطبيق هذه القاعدة. وبعبارة أخرى أن الكلام المهم هو أنه متى يكون الدليلان لواحد منهما مطلق والآخر مقيد، متى يكونان متعارضين، متى يكونان متنافيين. شنو الظواهر في كون المطلق والمقيد متعارضين أو في كونهما غير متعارضين؟ هذا بحث مهم جدا. والبحث الآخر اللي أشرنا إليه في الدرس السابق هو أنه يعني هذا القاعدة الكلية اللي ذكروها بأنه عندما يكون هناك تنافي بينهما أو على تقدير التنافي يتعين حمل المطلق على المقيد. لماذا يتعين هذا؟ ألا يوجد هناك وجه آخر للجمع بينهما ورفع التنافي بينهما، رفع التنافي المفروض بينهما غير مسألة حمل المطلق على من؟ على المقيد. هذا أيضا بحث آخر. فالكلام يقع في مقامين: المقام الأول أنه متى يحصل التنافي بين المطلق والمقيد، ومتى لا يحصل التنافي. بعد أن يثبت التنافي ونعين موازينة والضوابط إلى نجي نقول لو حصل التنافي بينهما فلماذا يتعين حمل المطلق على المقيد؟ ألا توجد وجوه أخرى للجمع بينهما غير مسألة تقييد شنو؟ المطلق. زين، بالنسبة للمقام الأول هناك صور عديدة تذكر، وفي كل صورة يحدد أنه أكو تنافي فيها أو شنو؟ ما أكو تنافي فيها، أكو تعارض فيها، أكو تكاذب، ولا يوجد هناك تكاذب وتعارض. الصورة الأولية هو ما إذا فرضنا أن الدليل المقيد كان ناظر إلى الدليل المطلق ومفسر له ومبين لما يراد به، يعني بالدليل المطلق. كما كنا نمثل سابقا لكن مع افتراض الانفصال، مع افتراض شنو؟ الانفصال. ولتكن الرقبة شنو؟ مؤمنة، أو إياك أن تكون كما كنا نمثل إياك أن تكون شنو؟ كافرا. يجينا دليل من القبيل منفصلين، واحد يقول اعتق رقبه مثلا، واحد يقول اياك ان تكون شنو؟ اياك ان تكون كافرا او لتكن مؤمنا. هذا عند بينهما تنافي، يقول بينهما تنافي، بينهما تنافي، بينهما تعارض، بينهما تكاذب. واضح انه لا يمكن الجمع بين ابقاء المطلق على اطلاقه كما هو ظاهره، وهو اعتق رقبه، يعني ان موضوع الحكم هو الرقبه شنو؟ مطلق الرقبه مهما كانت. وبين على الدليل الشارع المفسر الذي يقول لتكن الرقبه ماذا؟ مؤمنا. هذا ينافي الاطلاق، ينافي ابقاء المطلق على ماذا؟ على اطلاقه. فبينهما تعارض، بينهما تنافي، بينهما تكاذب بلا اشكال. هاي الحاله الاولى والصوره الاولى. الصورة الثانية أن نفترض أن دليل المقيد المنفصل ليس ناظر علما إلى دليل الإطلاق. هذا يعني هذا فد مقسم لكل الصور الآتية، يعني ماكو حكومة ماكو نظر، نفترض هذا في كل الصور الآتية ومنها هذه الصورة. لكن هنا نفترض في الصورة الثانية أن الدليل الدال على التقييد يكون مخالف لدليل الإطلاق في السلب والإيجاب. لدليل الإطلاق السلم والإيجاب، من قبيل أن يقول الدليل المطلق أكرم العالم، ويقول الدليل المقيد ماذا؟ لا تكرم العالم الفاسق مثلا، لا تكرم شنو؟ العالم الفاسق، حتى يختلفان في الإطلاق وماذا؟ والتقييد. طب هذا عندنا متعارضان أو لا؟ واضح اللي أقوله، أكرم العالم، طبعا واضح أن الإطلاق فيه إطلاق شنو قلوا ياي؟ شمولي مو بدلي، أكرم العالم مثلنا على، ودليل آخر يجي يقول لا تكرم العالم الفاسق منفصل عنا، بينهما تعارض، بينهما شنو تكاذب كما هو واضح. ليش؟ لأنه تقدم أنه أشرنا أنه أن العام الشمولي أكرم العالم هو ينحل إلى أحكام متعددة بعدد شنو؟ بعدد الأفراد وبعدد الحصص، ينحل إلى أحكام متعددة، فيكون هناك حكم ثابت للعالم شنو؟ العالم الفاسق. هذا لا يجتمع مع قوله لا تكرم العالم شنو؟ الفاسق. متنافية؟ متضادان، متنافيان، متعارضان، فيثبت التعارض في هذه الحالة. هذا إذا كان الإطلاق إطلاق شنو؟ شمولي. إذا كان الإطلاق إطلاق بدلي، التنافي يحتاج إلى فد ضميمة. ليش يحتاج إلى ضميمة؟ أيضا بينا هذا في الدرس السابق، أن الإطلاق البدلي الحكم ما ينبسط على من؟ على المصادق، مصادق الطبيعة، وإنما هو حكم واحد يتعلق بالطبيعة لكن على نحو البدل. نعم سيأتي أن هذا الحكم الإلزامي المتعلق بالطبيعة على نحو البدل يستلزم وجود ترخيصات متعددة بعدد الأفراد في تطبيق الطبيعة على كل فرد من تلك الأفراد، على كل فرد من تلك الأفراد. واضح هذا؟ يستلزم ترخيصات متعددة بعدد الأفراد. زين، إذن هذا الدليل من جهة هو يرخص في تطبيق الطبيعة المأمور بها على هذا الفرد، بينما الدليل الآخر شنو؟ ينهى عن الاتيان بماذا؟ بذلك الفرد، ينهى عن الاتيان بذلك الفرد. هذان لا يمكن الجمع بينهما، يعني يحتاج إلى ضميمة مقدمة تتضمن امتناع اجتماع الأمر والنهي بهذا الشكل. اجتماع الأمر والنهي ولو بهذا الشكل، الأمر والنهي ولو بهذا الشكل، بمعنى أن الأمر هو في الحقيقة لم يتعلق بماذا؟ لم يتعلق بالحصة، وإنما الأمر تعلق بماذا؟ بالطبيعي، أعتق رقبه. لكن هذا حيث أنه يتضمن، يستبطن ما شئت فعبد، يستبطن ترخيص في تطبيق الطبيعة على هذا الفرد، هذا ينافي ماذا؟ ينافي ويكون سبب لامتناع الاجتماع ولو بهذا النحو. فنحتاج إلى ضم هذه المقدمة حتى يكون هناك تناف وتعارض وتكاذب بين الدليلين. لكن في باب الإطلاق الشمول القضية واضحة، التعارض والتنافي واضح. الصورة الثالثة أن لا نفترض ما فرضناه في الصورة الأولى، وهو أن يكون الدليل ناظر إلى الدليل الإطلاق، ما نفترضه، ولا نفترض ما افترضناه في الصورة الثانية، وهو أن يكون مخالف له في السلبي والإيجاب، لا نفترض ذلك. وبطبيعة الحال سوف تبرز فروض، تبرز فروض، مجمع مالت هذه الفروض هو هذا، لا يكون ناظر ولا يكون مخالف له في السلبي والإيجاب. الفرض الأول من الصورة الثالثة هو أن يكون كل منهما سالبا، أن يكون كل من دليل الإطلاق ودليل التقييد نافي سالب، لكن يكون كل منهما شموليا، أن يكون كل منهما إطلاق وهو إطلاق شنو؟ شمولي مو بدلي. مثال هذا، لا يجب إكرام العالم ولا يجب إكرام الفقيه، كل منهما سالم وكل منهما أيضا شنو شمولي. لا يجب إكرام العالم، لا يجب إكرام الفقيه. هذا الفرض من الصورة الثالثة، هذا لا إشكال أنه لا يوجد أي تعارض بين الدليل، ماكو تعارض بين لا يجب إكرام العالم مطلق العالم ثم يقول لا يجب إكرام العالم شنو الفقيه. بالعكس يكون هذا مؤكد علما للأول، ماكو تعارض بينهما، يلتزم بكل منهما ويعمل بكل منهما من دون أن يكون هناك تعارض بينهما. الفرض الثاني هو نفس الفرض الأول لكن مع افتراض أن الحكم مثبت ليس سالبا وإنما مثبتا، من قبيل أن يقول لكن الشمولية نحافظ عليها، من قبيل أكرم العالم وأكرم العالم العادل، أكرم العالم وأكرم العالم العادل، هذا بينهما تنافي أو لا يوجد بينهما تنافي، أكرم العالم أكرم العالم العادل. هذا الجواب هو هذا، أنه إذا لم نقل بالمفهوم لجملة التقييد أكرم العالم العادل ما له مفهوم، فعدم التنافي واضح. بالضبط يكون حالة حال الفرض الأول، لا يجب إكرام العالم ولا يجب إكرام العالم الفقيه، ما كنت نافي بينهم، أكرم العالم وأكرم العالم العادل، أكرم العالم العادل ما ينفي إكرام سائر الأفراد الأخرى من أفراد ماذا الطبيعة، فلا يكون منافيا له. هذا إذا لم نقل بماذا بمفهوم، بالمفهوم في هذه الجملة. وأما إذا فرضنا وجود مفهوم في هذه الجملة، ولو مفهوم ذاك المعنى من المفهوم، المفهوم بنحو الموجب شنو جزئية، ولو بنحو الموجب الجزئية يقرأنا بمفهوم الوصف المتقدم، نقول إذا قلنا بالمفهوم ولو بهذا الشكل حينئذ يكون هناك تعارض وتنافي بين الدليلين، تنافي واضح بين الدليلين. ليش؟ لأنه الدليل الأول هو دليل الإطلاق، مفاده أن العالم هو موضوع شنو وجوب الإكرام، أن العالم مطلقا وبلا قيد وبلا خصوصية هذا هو موضوع وجوب الإكرام، بينما الدليل الثاني بالمفهوم يدل على أن العالم مطلقا ليس موضوع وجوب الإكرام. الدليل الثاني عندما يقول أكرم العالم العادل، افترضنا أن له مفهوم ولو مفهوم بنحو الموجب الجزئيات، عندما يقول له مفهوم معنى أنه يقول أن العالم على الإطلاق ليس هو موضوع وجوب الإكرام، وإلا لو كان العالم على الإطلاق موضوع وجوب الإكرام لكان ذكر القيد شنو لغوا وبلا فائدة، لا يفاد في هذا. ماذا يقول أكرم العالم شنو العادل مع أن موضوع وجوب الإكرام هو شنو هو مطلق العالم، فيكون لغوا وبلا فائدة ومستدركا. فلأجل أن نحفظ عدم وقوع المتكلم في اللغوية نقول على الأقل اللي هو معنى الموجب الجزئية، نقول على الأقل هذا الحكم ينتفي في بعض موارد انتفاء القيد، انتفاء الوصف، انتفاء شنو العدالة، ولا في البعض. وهذا يعني ماذا؟ أن موضوع الحكم ليس هو مطلق شنو مطلق العالم، لأنه ينتفي لابد أن ينتفي ولو في بعض الموارد ولو المجهول عندنا في الجملة، ينتفي هذا الحكم عن بعض الموارد الفاقدة علما لهذا القيد، هذا الموجب الجزئية. هذا يعني ماذا؟ يعني أن موضوع الحكم ليس هو مطلق شنو مطلق العالم، فينافي أكرم العالم، فيقع التنافي حينئذ بينهما. ونفس الكلام يقال إلى ما إذا كان النهيين، نفس الكلام عن قال، يعني نفس البدال المثبتين سالبين لكن مع كونهما شنو مع كونهما دالين على الإطلاق شنو الشمولي، من قبيل لا تهن العالم ولا تهن العالم الفقيه مثلا، لا تهن العالم ولا تهن العالم العادل أو العالم الفقيه، هم نفس الشيء، لا تهن العالم الفقيه أو لا تهن الفقيه، بما له مفهوم وما له مفهوم. إذا ما له مفهوم نلتزم بكل منها، ما كنت نافي أصلا بينهما. وإذا لها مفهوم حينئذ لا تكون منافية علما للدليل الدال على حرمة إهانة مطلق العالم. شليش قال لا تهن العالم الفقيه. هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث وهو الذي يقع فيه الكلام هو ما إذا كان مثبتين، كل منهما دليل إطلاق ودليل التقييد مثبت مع كون كل منهما أو أحدهما على الأقل بدليا، مع كون كل منهما أو أحدهما على الأقل بدليا، إطلاق إطلاق شنو بدلي. ومثال المعروف أعتق رقبة، أعتق رقبة وبدليل منفصل يرد أعتق رقبة مؤمنا. هنا تطرح مسألة وحدة الحكم وتعدد الشنو وتعدد الحكم، ويذكر هنا بأنه على تقدير وحدة الحكم فلا إشكال في التنافي، الحكم واحد، وتقدم سابقا أن الحكم الواحد له موضوعا واحد، وهذا الموضوع إما أن يكون مطلق وإما أن يكون شنو مقيد. أما أن يكون مطلق ومقيد هذا غير معقول، الحكم الواحد هو إما مطلق وإما مقيد، إما مطلق كما يقول الدليل الأول وإما مقيد كما يقول الدليل الثاني، فيتنافيان. يعني هذا يقول موضوع الحكم مطلق، هذا يقول موضوع الحكم هو شنو مقيد، فيقع التنافي بينهما والتكاذب والتعارض. هذا على تقدير شنو؟ على تقدير وحدة الحكم. وأما إذا لم نحرز وحدة الحكم، أي العبارة لم نحرز وحدة الحكم يعني تشمل ما إذا حرزنا تعدد الحكم بقرينة أو شككنا في وحدة الحكم وشنو وتعدده. إذا لم نحرز وحدة الحكم ماذا نلتزم؟ ماذا نلتزم؟ واضح، هل نقول لا تنافي بينهما ونلتزم بالتالي بتعدد الحكم؟ وقلنا إذا تعدد الحكم لا يكون تنافي بينهما أو لا. هنا يقال لماذا؟ بأننا إذا لم نلتزم لم نحرز وحدة الحكم حينئذ لا تعارض. أما بعد نفصل هذا الكلام، أما إذا أحرزنا تعدد الحكم فواضح، ما أحرز تعدد الحكم لا إشكال لا تعارض بين الدليلين. وأما إذا شككنا في وحدة الحكم هنا أيضا نقول لا تعارض، وذلك لأن المفروض في محل كلامنا أن دليل التقييد شنو؟ شنو؟ منفصل، منفصل دليل التقييد. فإذا كان دليل التقييد منفصلان ولا يمنع من انعقاد الظهور الإطلاقي في هذا ماذا؟ في هذا المطلق، وبهذا يختلف عن ماذا؟ عن الحالة السابقة التي كان دليل التقييد فيها متصلان. هنا قلنا هذا يمنع انعقاد الظهور في الدليل الإطلاق. لماذا؟ لأنه يدخل في كبرى اختفاف الكلام بما يصلح بما يكون قرينة على الخلاف، مو يعني احتمال قرينية شنو موجود. كان متصلين وكان الدليل الثاني من المحتمل أن يكون هو مشير لمن؟ إلى الحكم السابق، ويحتمل أن يكون لا مشير إلى حكم شنو آخر، يعني يحتمل التعدد، نحتمل ماذا؟ الوحدة. وهو على تقدير أن يكون مشير إلى الحكم السابق الموجود في الإطلاق يكون قرينة على شنو؟ على تقييده، وعلى أن موضوعه ليس هو مطلق العالم أو مطلق الرقبة وإنما هو خصوص الرقبة المؤمنة. فيدخل في كبرى اختفاف الكلام بما يكون قرينة ويصلح أن يكون قرينة، وهذا يمنع من إعقاد الظهور، ولذا نقول ماكو إطلاق، واضح. وأما إذا فرضنا أن الدليل كان منفصلا، كان منفصلا والدليل المنفصل لا يمنع من انعقاد الظهور بناء على ما هو صحيح طبعا كما سيأتي، لا يمنع من انعقاد أصل الظهور، وإنما يزاحم ثبوت الظهور وحجية الظهور، واضح، وجواز التعويل على هذا الظهور يزاحمه في هذا، أما أصل الظهور فينعقد. بناء على هذا حينئذ نلتزم بالتعدد حتى مع الشك، حتى مع الشك نلتزم بماذا؟ بتعدد الحكم، هذا حكم وهذا حكم، إذا شككنا في وحدة الحكم أو تعدده حينئذ القاعدة تقتضي أن نلتزم بتعدد الحكم وعدم وجود تنافي بين هذين دليلين. هذه القاعدة في هذه في هذا الصورة، في هذا الفرض، في هذا الفرض اللي هو محل كلامهم. هنا طرحت هذه المسألة، أنه ما هو الميزان في إحراز وحدة الحكم أو تعدد الحكم؟ شنو الميزان في وحدة الحكم، في إحراز وحدة الحكم أو تعدده؟ يعني الفقيه ماذا، كيف يحرز وحدة الحكم أو يحرز تعدد الحكم أو يشك في ذلك؟ هل هناك ميزان معين أو لا؟ قال لأن المشهور ذهب إلى أنه لا يمكن إحراز وحدة الحكم، من نفس الدليلين المطلق والمقيد. إذا بقينا إحنا الدليلين ما عندنا طريق لإحراز وحدة الحكم، وإنما وحدة الحكم يمكن إحرازها من الخارج، من الخارج. هذا الخارج من رأس الإجماع يقوم على وحدة هذا الحكم في هذين الدليلين، إنه حكم واحد. ويمكن افتراض أن لا من الخارج مقصود بهذا أعم من أن يكون من الخارج، يعني خارج الدليل أو من نفس داخل الدليل، فيما إذا علق الحكم في الدليلين على سبب واحد، هذا يعتبر أحد المؤشرات على وحدة الحكم، كما إذا قال إن ظاهرت فأعتق رقبة، ثم يقول إن ظاهرت فأعتق رقبة شنو مؤمنا. أنا أقول بعيد جدا أنه في ظهار واحد يجب عليه أن يعتق شنو رقبة، فقيا أنا لا التزم به. فوحدة السبب المعلق عليه كلا الحكمان بعض الأحيان يكون قرينا عليه من على وحدة شنو، وحدة الحكم، فيحرز تحرز وحدة الحكم بهذه القرينة. المهم أنه من دون افتراض قرينة من قبيل إجماع أو من قبيل وحدة السبب، المشهور يقول بأنه ما يمكن إحراز وحدة الحكم من نفس دليلي المطلق والشنو والمقيد، ما يمكن إحرازها. انسياقا مع هذا الكلام النتيجة هيك راح تصير، أنه في كل دليل من هذا القبيل مطلق ومقيد قامت قرينة على وحدة الحكم، فبها نلتزم بوحدة الحكم، وبالتالي نحمل المطلق على من؟ على المقيد للتنافي، بقطع النظر عن بعض الآتية. وأما إذا لم تكن قرينة، ما في إجماع ولا أكو سبب واحد علق عليه كلا الحكمين في الدليلين، واضح؟ هنا بناء على رأي المشهور لابد أن نلتزم بماذا؟ بتعدد حكم وبقاء المطلق شنو؟ على إطلاقه وعدم تقييده بهذا الدليل. أخذ تبقى في ذهننا محفوظة هذه القضية الأولى. في المقابل نسب إلى الشيخ النعيمي المحقق النعيمي أنه يرى عكس هذا، يرى عكس هذا المطلب، أنه يمكن استفادة وحدة الحكم من نفس الدليلين، من نفس الخطابين، من نفس دليلي الإطلاق والتقييد بقطع النظر أو عن أي قرينة خارج هذين الدليلين، ومن دون افتراض عن أي إضافية أو قرينة إضافية من قبيل وحدة السبب، يمكن أن نستفيد وحدة الحكم من هذين الشسمة. هذا المطلب المعقول النعيمي إلى تقريبات متعددة، تقريبات واحدة من التقريبات هذه هو أنه يدعي هذا المطلب على هذا الأساس، على أساس أن الأمر بالمطلق أعتقد أقرب في محل كلامنا يتعلق بصرف الوجود، بصرف وجود شنو؟ بصرف وجود الرقبة. يقول هذا تعلق الأمر بصرف وجود الرقبة لازمه أن يكون عندنا حكمان، لا حكم واحد. الحكم الأول هو حكم إلزامي بالإتيان بالطبيعة، والحكم الثاني هو حكم ترخيصي في تطبيق تلك الطبيعة على كل فرد من أفرادها. فيكون هناك حكمان، حكم إلزامي كما بينا وحكم ترخيصي. ومن الواضح بأن الأمر بالمقيد أعتق رقبة مؤمنة، أعتق رقبة مؤمنة، هذا يقتضي تعيين شنو؟ أعتق الرقبة شنو؟ مؤمنة، أنه مرضى بأن تعتق غير الرقبة مؤمنة. فحين يكون منافي هذا الثاني دليل التقييد، منافي مع الترخيص في تطبيق الطبيعة على كل فرد من أفرادها، يكون منافي مع هذا الترخيص. الترخيص في تطبيق الطبيعة على كل فرد من أفرادها يسمح لك أن تعتق رقبة شنو؟ كافرا. بينما هذا اعتق رقبة مؤمنة لا يسمح لك بأن تعتق رقبة مؤمنة، ويلزمك بأن تعتق رقبة كمؤمنة. فإذا أقعدنا شيء وهو أتقى الرقبة الكافرة، هذا الدليل الإطلاق يجوزه ويقول ماكو مانع منه، بينما دليل التقييد شنو؟ يمنع منه. يقول أتقى رقبة مؤمنة، أنا أريد منك رقبة مؤمنة، يمنع منه. فيصير تنافي بينهما. ولذا كان يريد يقول بأنه افتراض وجود حكمين هذا يوقع التنافي ماذا؟ بين الدليلين. فنلتزم بأنه هناك حكم واحد، وهذا الحكم الواحد إما أن يكون مطلق وإما أن يكون شنو؟ مقيد. بعبارة أخرى أن افتراض التعدد الذي يعني عدم وجود تعارض بينهما، مو دائما الافتراض التالي أن ماكو تنافي، هذا غير متعقد في محل كلامنا، لأنه حتى إذا افترضنا التعدد يتعقد التنافي بالبيان اللي ذكره. إن افترضنا تعدد الحكمين، هذا حكم وهذا حكم، ما يخالف تعدد الحكم، لكن هذا ينافي ذاك. ليش ينافي ذاك؟ لأن ذاك يرخص في تطبيق الطبيعة على الرقبة الكافرة، على عتق الرقبة الكافرة، بينما هذا يمنع من هذا التقريب الأول. هذا التقريب واضح أنه من البعيد جدا أن يقول المحقق نايني، لأنه التفت إلى أنه أكو به مصادرة، واضح مصادرة كلش واضحة فيه، وهذا هو يمكنه. يعني بعبارة أن هذا التقرير هو يفترض في مرحلة سابقة وحدة الحكم، اللي هي محل كلامنا، هو يفترض وحدة الحكم. ولذا يقول أن الترخيص في تطبيق الطبيعة على الرقبة الكافرة ينافي تعيين وجوب تعيين عتق الرقبة شنو؟ مؤمنة، ينافي. لكن أنا تنافي عندما يكون الحكم واحد، صحيح المنافاة واضحة، أما عندما ترى أن الحكم متعدد ليش نافي؟ هذا حكم وهذا حكم ما له علاقة به، هذا حكم يرخص في تطبيق الطبيعة على كل فرد من أفرادها، هذا حكم ثاني له ملاك آخر وخطاب آخر، هذا يلزمك بأن تعتق الرقبة شنو؟ مؤمنة. هذا لا ينافي الترخيص في تطبيق في امتثال خلينا نقول الحكم الأول حكم آخر، في الترخيص في امتثال الحكم الأول بكل فرد من أفراد تلك الشنو؟ طبيعة، أصلا لا علاقة لها بهذا حتى يكون منافيا علما إلا. فإذا من نقدر نقول أنه كلمة افترضنا تعدد الحكم يكون هناك شنو؟ تنافي. لا نقول يمكن أن نفترض تعدد الحكم من دون أن يكون هناك شنو؟ تنافي. فإذا لا معنى لأن يقال بأنه طبيعة المطلب لو بقينا نحن والخطابين فلا بد أن نلتزم بوعدة الحكم حتى نلتزم بالتقييد مثلا. ليش نلتزم بوعدة الحكم؟ لأن الالتزام بتعدد الحكم يحقق شنو؟ تنافي بين دليلين. فلا بد أن نلتزم بوحدة الحكم وبالتالي نجمع بينهما بحمل المطلق على من؟ على المقيد. أما مع تعدد الحكم بعد ما كنا جاءنا بحمل المطلق على شيء المقيد الحكم لا متعددان، لكن يقول هو يقول بينهما تنافي، وهذا يرفع لنا احتمال ماذا؟ تعدد الحكم، ويثبت لنا وحدة الشنا وحدة الحكم. إن هذا بعيد أن يصدر منا لأنه واضح بالمصادرة. ومن هنا ينتقل التقرير الثاني وفي انتهى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.